بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته، وصلوات الله على جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الحاضرون الكرام جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كان الحديث في موضوع من الموضوعات لا يجوز إلا على من طبق على نفسه ذلك الباب أو تلك المسألة لقل المتحدثون، ولكن لعل في الحديث علاجا للمتكلم نفسه، ولعله أن يلوم نفسه على تقصيره. وكلمتي اليوم وفي هذه الليلة، وهي ليلة الجمعة من هذا الشهر الحرام شهر رجب، ستكون حول خلة من الخلال وخصلة من الخصال الكريمة، والتي هي من مكارم الأخلاق ومن سمات أهل الإيمان، فلعل فيها تذكيرا لي ولإخواني الأحباب الحاضرين، جعلني الله وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. إنها صفة الصدق، جعلني الله وإياكم من الصادقين. هذه الخصلة التي بها يبلغ العبد الجنة، وبها توجد الثقة بين الناس، وهي من صفات الأنبياء قبل البعثة وبعد البعثة. وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، ولذلك ما بعث الله نبيا إلا وقد عرف في قومه بالصدق. أحبابي وإخواني، للصدق فوائد سأتعرض لها فيما بعد. أولا، ما هو الصدق؟ الصدق في اللغة العربية، كلمة صدق مصدر لفعل صدق يصدق صدقا، وهو هذه الكلمة، كلمة صدقة أو هذه الحروف، هي تدل على القوة. هكذا يقول علماء اللغة، يقولون الصدق قوي في نفسه، ولذلك يقابله الكذب وهو ضعيف في نفسه. وقديما قيل حبل الكذب قصير، والعوام يقولون أن من انتفع بالكذب صباحا لا ينتفع به مساء، يفضحه الله، يفتضح ويظهر أمره. وهو عند علماء الشريعة يعني الصدق مطابقة القول، مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا. وقال الجرجاني في التعريفات: هو مطابقة الحكم للواقع الذي هو ضد الكذب. وقيل هو استواء السر والعلانية والظاهر والباطن، وجعلوا الإخلاص لازما والصدق أعم، فكل صادق مخلص وليس كل مخلص صادقا. قال بعض أهل العلم: دل على أهمية الصدق وفضله العقل، والشرع والمروءة. فالناس العقلاء حتى قبل البعثة يحبون الصادقين ويمقتون الكاذبين ولو كانوا من المقربين. وجاءت الشريعة وفيها عشرات الآيات في القرآن الكريم وكذلك من النصوص من الأحاديث ومن الآثار عن السلف المروية نثرا وشعرا ما يدل على مكانة الصدق. أيها الأحباب الكرام، بعض الناس يفهم أن الصدق مقصور على الكلمة، فمن عرف بين الناس بصدق الحديث وصفوه بالصدق، ومن عرف بخلاف ذلك وصفوه بالكذب. لكن في الحقيقة إن هذا إلا جزء من المسألة ومن الحكم، وإلا فقد قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب مدارج السالكين، قال: الصدق ثلاثة: قول وعمل وحال. فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله جل جلاله. أحبابي الكرام، الصدق أيضا له تقسيم آخر: أوله الصدق مع الله، ثانيه الصدق مع رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثالث الصدق مع عباد الله. فأما الصدق مع الله فهو صدق الإيمان به بأنه ربك وإلهك، آمنت به ربا وإلها، آمنت بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واعتقدت أنه وحده ربك الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المالك لكل شيء، واعتقدت أن صرف العبادة لغيره لا يجوز، وأن العبادة خاصة به كما أن الخلق والرزق والتدبير خاص به، وأثبتت له أسماءه وصفاته التي سمى بها نفسه وسماه بها رسله وسمته رسله، فهو الخالق والرازق والعظيم والكريم والقوي والقادر والجبار والمنتقم والغفار والغفور والشكور. آمنت بها كما جاءت في الكتاب والسنة ولم تقدم عقلك، وإنما آمنت بما آمن به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما آمن به أصحابه والسلف الصالح الذين كانوا بعيدين عن التكلف وكانوا أهل الخشية وأهل المعرفة بالله. فإن الإنسان كلما عرف الله بأسمائه وصفاته كلما عظمه وكلما أحبه وكلما رجاه وكلما خافه، ومتى دخل التعطيل على هذه المعاني أصيب الإنسان بالقنوط وأصيب بالأمن من مكر الله، لأنه لم يتقيد ولم يفهم هذه النصوص كما فهمها سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي سمي هذا المسجد باسمه، وجزى الله من بناه خيرا وجزى الله إمام الدعوة خيرا، فقد قال في حق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع لا بالمخترعات والبدع، وأن لا تقول عليه ما لم يقل، فالكذب على الله وعلى رسوله من أعظم الأعظائم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالصدق إذ جاءه. وفي الصحيحين من طرق عدد من الصحابة كثير عدد كبير من الصحابة وهو حديث متواتر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا تقل عليه ما لم يقل، لا تحلل ما حرم ولا تحرم ما أحل، وليس ذلك للخلق، إنما عليهم الإنقياد والسمع والطاعة. فالعبادات توقيفية كما قال علماء الشريعة، العادات والمعاملات الأصل فيها الإباحة، لا يصح لأحد أن يحرم على الناس أمرا إلا بنص من الكتاب والسنة، الأصل الإباحة، المطعومات المشروبات الملبوسات وهي محصورة محدودة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله أهل لغير الله به. المحرمات محدودة، وما عدا ذلك فهو مباح، ولذلك لا يصح لأحد أن يحرم شيئا إلا بدليل. أما العبادات فلا تعبد ربك إلا بدليل من الكتاب والسنة، لأن الأصل في العبادات التوقف حتى يأتي دليل يدل على المشروعية. ولذلك إذا أنكرت البدع ليس للآخر الذي تنكر عليه أن يقول هات الدليل على بدعية هذا العمل، لا، يقال هات الدليل أنت على مشروعية هذا العمل وإلا فهو بدعة. الذين يقدمون أحيانا مذاهبهم وأحزابهم وشيوخهم وآراءهم على ما جاء في الكتاب والسنة عليهم أن يعيدوا النظر في هذه المسألة، فإن العبادات باطلة، ولا تصح عبادة إلا إذا توفرت فيها ثلاثة شروط: الأول أن يكون صاحبها مسلما مؤمنا، فالله يقول في الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. والأمر الثاني الإخلاص لله، فقد جاء في حديث في صحيح البخاري عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، وهذا في الصحيحين: قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد، لأنهم عملوا أعمالا ليقال أنهم يعملون. الأمر الثاني الثالث المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما القسم الثالث من الصدق فهو الصدق مع الناس، وهنيئا هنيئا هنيئا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لمن كان صادقا أمينا وراقب الله. فهذا هو الذي يدخل تحت قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذا قال صدق وإذا وعد أوفى، لا يعرف الغش لا يعرف الخداع، وليس له أن يكذب على الناس إلا في الحالات النادرة التي أجازها الشرع، في الحروب لأن فيها خدعة، وفي الصلح بين الناس لأن في ذلك تحقيق مصالح كثيرة، وعلى النساء في بعض الحالات لا في الحالات كلها لصرفهن عن بعض المطالب الزائدة على الحاج. وليس المعنى كما يفهم بعض الناس أن الإنسان يكذب على زوجه في البيت، فإن في هذا نشرا للكذب وتعويدا للأهل على الكذب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز هذا، ولكن حياته وسيرته وهديه يبين لنا كيف كان يتعامل مع أهله في بيته في البيت. أيها الأحباب، الذي لا يصدق مع الله في العبادة ماذا يكون؟ منافقا، لاحظتم؟ والذي لا يصدق مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون قد اقترف الكبائر والعظائم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من استحل الكذب عليه، من استحل الكذب عليه. طيب، أما ما الكذب على الناس فصاحبه ملعون أيضا، الذي يكذب على الناس من دون الحالات المحددة. الآن أستعرض لكم بعض الآيات وبعض الأحاديث لأن فيها شفاء للصدور والحمد لله. من الآيات قوله تبارك وتعالى، وهذا يبين لنا أنه حتى في الأمم السابقة في حال كفرهم يقولون إذا كنت صادقا افعل كذا، إذا كنت صادقا، يعني الصدق مقبول عند الناس فطرة وعقلا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قال تعالى أيضا في الرد على هذه الطوائف، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال للبشر كلهم، للمخلوقات كلها، للجن والإنس، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قال تعالى، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. سليمان عليه السلام يقول للهدهد، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أهل الجنة إذا دخلوا من أبواب الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هنيئا لهم، هنيئا لهم. قال تعالى، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. قال تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال والصادقين والصادقات، وقال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وقال قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لا ينتفع في ذاك اليوم إلا الصادقون. وأما الكاذبون فتظهر حقيقتهم. ولذلك جاء في الصحيحين أيها الإخوة في حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، قال ثم يأتيهم ربهم فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، قال فيذهب الذين كانوا يسجدون رياء فتكون ظهورهم طبقة واحدة فلا يستطيعون، قال ثم توزع الأنوار فكل يأخذ نوره على قدر إيمانه، إلى أن يبقى المنافقون الذين كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون بلا أنوار، فحينئذ يطلبون من المؤمنين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. هؤلاء كانوا كاذبين وأولئك كانوا صادقين. من الأحاديث أيها الأحباب الكرام ما جاء في الصحيحين، حديث أم سلم رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. فأحسب أنه صادق، وهو مخادع أو منافق، وقد يكون صادقا، وعلى كل واحد أن يتفقد نفسه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: اثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. رواه البخاري ومسلم. هم كلهم صادقون، لكن صديق أبلغ من صادق، هكذا الصديق أبلغ، يعني مبالغة. ولذلك قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل، إسماعيل إنه كان صديقا نبيا أبلغ من صادق. أيضا حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. والحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن رفاعة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يجيئون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أما حديث ابن مسعود فذاك حديث عجيب جدا جدا، وهو وحده والله يستحق محاضرة كاملة. وهو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق. انظروا يعني ما ثمر، يعني كم من ثمرات للصدق. عليكم بالصدق، وهذا اسلوب اغراء، يعني الزم الصدق. ثم علل ذلك بقوله: فان الصدق يهدي الى البر، وهي اعمال الخير المتعدده، وان البر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذا كتب عند الله صديقا تلقائيا فورا، لأنه ماذا؟ يسير من أحباب الله، لا يكتب عند الله صديقا إلا وهو من أحباب الله. فإذا كتبه الله صديقا ومن أحبابه أحبته الملائكة ووضع له القبول في الأرض، مهما شوهت صورته، مهما تكلم الناس عنه لا يضره. وهذا والله الذي نشاهده في بعض الصالحين من أهل العلم والأتقياء والمجددين في التاريخ، كم يكتب الكاتبون عنهم وكم يشوهون ولا يضرهم عند عامة الناس، لأن الله قد وضع لهم القبول في القلوب. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، أي احذروه، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث يكفي يا أخوة. عليكم يعني الزموا، والأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا صرفه صارف، وأن للصارف اليوم أن يأتينا وعندنا عشرات الآيات والأحاديث ليصرف الأمر بالصدق إلى الاستحباب، بل هو الوجوب. وعلل ذلك بأن الصدق يهدي إلى البر، والبر هي أعمال الخير المتعددة، والبر هذا يهدي إلى الجنة. والله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عسى ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ ماذا تريد؟ أليست النهاية الجنة أو النار؟ لا بد من إحدى الدارين، وما ثمة إلا داران، دار الأخيار ودار الأشرار، لأن هذه الدار مخلوطة وفيها الحق والباطل والخير والشر والخبيث والطيب والصالح والفاسد، وتانك الداران يتميز فيهما الناس، ولا بد من إحداهما. وحتى الذين يجلسون في العرف بين الجنة والنار فإنما هي فترة، وفي الأخير هناك داران يخلد فيهما أهلهما في الجنة وفي النار. حتى العصاة من هذه الأمة والفسقة هم في الأخير بإذن الله يدخلون الجنة، ولن يبقى في نار الجحيم موحد ولو قتل النفس الحرام تعمدا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بالإطباق، بأن الخلود في النار إنما هو للمشركين الكفار. أيضا من الأحاديث يا أحبابي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من الأحاديث أيضا العظيمة، وهو من حديث أنس مرفوعا: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. وفي رواية من الحديث نفسه في مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. المهم الصدق، النية الصادقة. هل تعلم أنك بنيتك الصادقة تشارك المجاهدين والمتصدقين والسباقين إلى الخيرات؟ وقد جاء في الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن وأورده المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل هذه الأمة مثل أربعة. الأول أعطاه الله علما ومالا، فهو يعلم العلم ابتغاء وجه الله، وينفق المال ابتغاء وجه الله، فهو في أعلى الدرجات. والثاني أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. والثالث أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، فهو يتخول في مال الله بغير حق، فهو في الدرك الأسفل أو في أسفل الدركات. والرابع لم يعطى مالا ولا علما، ما أعطي شيئا لكنه جاهل ونيته سيئة، فيقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، ذاك المفسد الذي يشجع الفاحشة ويحارب الفضيلة، يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثله. قال: فهما في الإثم سواء. هذا من يعني من أثر الصدق ينتفع به صاحبه وإن لم يعلم، لأن الله يعلم الصادق من الكاذب. مما ورد من الحكم ما ورد عن لقمان عليه السلام، قيل له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قيل: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: تقوى الله عز وجل وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك عجيب. فما بلغ بك ما أرى؟ قال: تقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وبعد ذلك سمعنا الوصايا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من وصايا لقمان عليه السلام: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إلى آخر السياق الذي تعرفونه. أيضا قال نافع مولى ابن عمر: طاف ابن عمر سبعا وصلى ركعتين، فقال رجل من قريش: ما أسرع ما طفت وصليت يا أبا عبد الرحمن؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أنتم أكثر منا طوافا وصياما ونحن خير منكم بصدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد. ابن عمر رضي الله عنه. قال بعضهم: الصدق أولى ما به، دان امرؤ فاجعله دينا، ودع النفاق فما رأيت منافقا إلا مهينا. قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. وقال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. وقال بعضهم: الصدق أن تصدق في مواطن لا ينجيك منها إلا الكذب. بقي علينا أيها الإخوة الأحباب النقطة الأخيرة، وهي من فوائد الصدق. من أين أخذت هذه الفوائد؟ هذه استنبطت من عشرة الآيات ومن العشرة الأحاديث. يعني ما ثمرة الصدق؟ ما فوائده؟ ماذا نستفيد منه في الدنيا والآخرة؟ هذه بعض الفوائد. أولا: الصدق طريق الأبرار إلى الجنة، وإن البر يهدي إلى الجنة. هذا بنص الحديث الذي سمعتموه سابقا. الصادقون هم أحباب الله المقربون. ثلاثة: مدح الله أنبياءه بأنهم يصدقون ومصدقون وصادقون. رابعا: الصادقون يحبهم الناس ويثقون بهم ويأتمنونهم في سائر معاملاتهم. ثم لاحظتم، يعني خذوا هذا المثال، ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد على الصفا ونادى: يا بني فلان، يا بني فلان، يعني جمع قريشا، وقال لهم، لأنهم قد عرفوا الصادق الأمين، ولما اختلفوا قالوا: أول من يدخل من الباب نحكمه بالنسبة لوضع الحجر الأسود. فدخل الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا له: يعني ما جربنا عليك كذبا قط. يعني قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء الجبل خيلا تريد أن تغزوكم أو أن تغار عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. تكلم، قال: إني رسول الله إليكم. الله يقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما استطاع أن يقول أنت كذب، لكن عمه أبو لهب قال له: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. لكن الشاهد: لو كان الأنبياء معروفين بين الناس بالخيانة والغش والكذب والسرقات، حجة الناس قوية عليهم، لكن يأبى الله إلا أن يؤهلهم من الصغر، فلا تكون هناك حجة للمعاندين، وإنما يبقون مستكبرين فقط. الصادقون يحبهم الناس ويثقون بهم ويأتمنونهم في سائر معاملاتهم. أنتم تعرفون يا أخوة، يعني في بعض البلاد التي فيها الآن مئات الملايين من المسلمين، كما في جنوب شرق آسيا كأندونيسيا وماليزيا، يعني حسب ما نعرف من التاريخ لم تكن هناك فتوحات إسلامية. الفتوحات الإسلامية كانت في الشام وفي مصر وفي العراق وفي يعني بلاد فارس وبلاد الروم وفي الأندلس، لكن تلك الديار كان فيها فتح للقلوب فقط. من أين؟ من بعض المسلمين التجار الذين ذهبوا إلى تلك الديار وكانوا يتعاملون مع الناس بالصدق والأمانة. وإذا ذهبت أنت إلى أوروبا وإلى أمريكا ووجدت الملايين من المسلمين هناك، فأنت مقتنع أن هذه البلاد لم تفتح بالسيف، وليست لها يعني كثرة جهات رسمية تشتغل ليلا ونهارا كما تفعل جهات التنصير في بلاد المسلمين، وإنما رأى بعض الأوروبيين والأمريكيين بعض لا أقول رأوا المسلمين، أنا قد سافرت إلى أمريكا كثيرا ورأيت من المسلمين من يصد عن الإسلام بأعماله السيئة وبيعه للمحرمات وغشه وخداعه، لكن هناك بعض المسلمين كانوا قدوة حسنة فنفع الله بهم، ودخل بعض الغربيين على أيديهم في دين الله. تلك الديار التي هي أندونيسيا وما جاورها فيها الآن ما يزيد على 220 أو 30 مليون من المسلمين، هؤلاء يتأثروا بالصدق والأمانة. أيضا الصدق يرفع الأعمال ويعلي شأنها، الصدق دليل القوة وسمة الثقة بالنفس. الصدق في العمل دليل على صدق القلب والإيمان به وصفائه ونقائه. ولا تصدق الذي يترك الفرائض وينتهك المحرمات ويدعي أن الإيمان في القلب. يا أخي لا تشغلنا، الإيمان بالقلب يا أخي، كذا بعض الناس كله فريضة فريضة فرضها الله عليك. الفرق بين المسلم والكافر الصلاة. الزنا هذا جريمة شنيعة واضحة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. قال يا أخي أنتم شغلتمنا بالحلال والحرام، الدين في القلب، ديني في قلبي. هو صحيح الإيمان في القلب، لكن الذي قال هذا التقوى هنا، الذي قال هذا هو حديث صحيح في صحيح مسلم، التقوى هنا هو الذي قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفي صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية: وأعمالكم. إذن الأعمال الصدق والتعامل مع الناس بالصدق دليل على صدق الإيمان وصفاء القلب. أيضا الصادقون محشورون مع النبيين والشهداء والصالحين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أيضا الصادقون مقبولون في الناس بخلاف الكاذبين، فهم مشكوك فيهم، وإنما يقال قد يصدق الكذوب. تعرفون هذا المثل العربية، يقول المثل العربي قد يصدق الكذوب، والكذوب صيغة مبالغة على وزن فعول يعني كثير الكذب، قد يصدق. ولذلك المعروف بالكذب بين الناس حتى لو صدق لا يثقون به ويقولون قد يصدق، وهذا قد للتقليل. قد يصدق، إذن بدلا من أن نضحي بالمال الفلاني أو بالموقف الفلاني بأن نصدق هذا المعروف، أن نصدق هذا الإنسان المعروف بالكذب، لا نثق به وإن كان قد يصدق الكذب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت لكم كان يعرف بالصادق الأمين. إذن أيها الأحباب والإخوة، اليوم نحن ليس معنا في هذا المجتمع، الأمة الإسلامية أمة كما تعرفون مستضعفة، التهم واردة عليها بكثرة، يشكك في الدين الإسلامي بأساليب متنوعة، وهناك مصطلحات كثيرة كما تعرفون: التشدد والتنطع والتطرف والإرهاب وإلى آخره، هو صد عن الإسلام. وإن كنا لا ننكر أن بعض المسلمين قد يخطئوا في بعض التصرفات، لكن القصد هو هذه قضية يعني استهدافية للدين. ما بقي معنا، نحن مع الأمة الإسلامية ليس لها الحق أن تكون أمة قوية، لا في صناعتها ولا في زراعتها ولا في يعني سياستها ولا ولا ولا، مضيق عليها. لذلك أعتقد وسيجعل الله بعد عسر يسرا، وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن علينا أن نكون صادقين، سيفكفك الله هذه العقد. لقد حورب المسلمون أيام الحروب الصليبية 200 سنة وغزوا في عقر دارهم، ثم عاد للأمة عزها ومجدها. ولذلك أقول علينا أن نكون متمسكين بالكتاب والسنة، وأن نأخذ الدين من جميع جوانبه، ومن ذلك أن نكون صادقين بالمفهوم الشامل العام الواسع للصدق. جعلني الله وإياكم من الصادقين، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتكفي اللبيب إشارة مرموزة، وسواه يدعى بالنداء العالي، وما قل وقر خير مما كثر وفر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، ولا أدري إذا كان هناك استفسار أو شيء فلا بأس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين.